بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. من الأمور التي تثار عادة في أيام شهر محرم، من هو الذي قتل الحسين وأي فئة؟ وهنا عادة يتم التقاذف، غير أتباع أهل البيت عليهم السلام يرمون الشيعة قاطبة بأنهم دعوه، أي دعوا الحسين ثم خدعوه وقتلوه، والآن يعزون عليه حسب التعبير. في داخل الدائرة الشيعية تجد من هو منتم جغرافيا مثلا إلى الكوفة، قدر الإمكان يحاول أن يبعد هذه الصفة ويحلل الأمر على أساس أنه الذين قتلوا الحسين عليه السلام ليسوا كوفيين، وإنما هم بقايا القبائل العربية وأنسالها ونسلها الذين جاءوا من بداية تنصير الكوفة، وبالتالي هم ما بين اليمن وبين الحجاز، فالكوفيون لم يرتكبوا هذا الأمر. وقسم آخر ممن لا مشكلة لديه في أن حتى في داخل أتباع المذهب لا مشكلة لديه في نسبة القتل إلى أهل الكوفة أو إلى أهل العراق، يقول أهل الكوفة قتلوا الحسين عليه السلام. ويظهر أن استناد القتل إلى جماعة بحيث يشكلون وحدة قبلية أو جغرافية أو حتى طائفية ومذهبية ليس هو على وفق القاعدة، لأنه قد تجد في أهل الكوفة جزءا جملة كبيرة من أنصار الحسين عليه السلام وأنصار مسلم بن عقيل والفدائيين الذين دفعوا عن الحسين القتل. وإنما الحقيقة هي أن هناك مجموعة صفات، هذه الصفات توفرت في أناس انتهت بهم إلى جريمة القتل، وهذا قد يكون واحد كوفي، وقد يكون يمني، وقد يكون حجازي، وقد يكون غير ذلك، كما نلحظ في تنوع القبائل. بنو أسد فيهم حبيب ابن مظاهر، وفيهم من ينسب إليهم على الأقل وهو حرملة بن كاهل، إن صح انتسابه إلى بني أسد. وتجد قبيلة من القبائل فيها درجة العالية، وتجد فيها أيضا أدنى الدركات. مر ابن منقذ العبدي قاتل علي الأكبر، وماريا بنت منقذ العبدي صاحبة حسينية في البصرة دفعت الناس إلى نصرة الحسين، وهما أخوان. وإنما كما قلنا هي صفات، متى توفرت صفات سيئة، متى توفرت في فئة أو في أفراد تنتهي بهم إلى ارتكاب الجرائم من غير نظر إلى أن هذا من أين وإلى أي قبيلة وإلى آخره. وسنحاول في هذه الليالي قدر الإمكان أن نتعرض إلى بعض هذه الصفات، لا أقل في بعض ما يرتبط بحديثنا. وأول تلك الصفات السيئة هي صفة الكذب. الكذب تارة يكون على الله وعلى رسوله، وتارة يكون على سائر الناس. والكذب بحسب تعريفه اللغوي هو مجانبة الصدق، مجانبة الواقع. عندما يقول إنسان مثلا أن هذا الوقت هو النهار، هذا كذب. ليش؟ لأن الواقع يشهد بأنه ليل. وعندما يقول أحد مثلا أن الحسين عليه السلام باغ على إمام زمانه، فإن هذا كذب، لأنه خلاف الواقع وخلاف الصدق. هذه الصفة من الصفات التي وجدناها في المعسكر المواجه للإمام الحسين عليه السلام، بل في قياداته وفي الخط التابع له إلى أيامنا هذا أيضا. فلمحة عامة نشير فيها إلى أن الأحاديث التي وردت عن رسول الله وعن المعصومين عليهم السلام تشير إلى أن الكذب مفتاح كبير من مفاتيح الخطايا، بالرغم من أن قسما من الناس يحاولون أن يهونوا هذا الأمر، يقول لك كذبة بيضاء وما أدري كذيبة وما شابه ذلك، لكن لا، الكذب كذب. وإذا تعود الإنسان أن يكذب في الصغير لم يؤمن أن يكذب في الكبير. بل يشير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لو أن إنسانا أغلق باب الكذب في حياته فإنه يغلق عنه أبواب كثيرة من الشر. أنقل لكم هذه الرواية وهي واردة من طريق الفريقين، أن رجلا جاء إلى رسول الله محمد فقال له: يا رسول الله، إني أستسر بخلال أربع من السوء، فعظني بترك واحدة منها. وش هذا تشرط يعني عنده؟ واحدة، أنا عندي أربع جرائم، أربع ذنوب، أربع كبائر، أريدك تقول لي واحدة لا تسوي مو كلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: دع الكذب. قال له: أنا عندي شرب خمر، وعندي زنا، ما شاء الله، يعني عندي كذب، وعندي سرقة، وهذه أربعة أشياء من فضائله، فعظني أترك واحدة، أيهن أمرتني، أيتهن أمرتني تركتها. فقال له: أترك الكذب. طبعا لو إحنا مثلا يسألنا واحد نقول: لا، أترك الزنا، شي فاحشة كبيرة، أترك شرب الخمر. رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيأتي بعد قليل يقول: يمكن يكون المؤمن بخيل، لكن ما يمكن أن يكون كذاب. فقال له: اترك الكذب. فراح صمم على أساس أن يترك الكذب. فلما أراد أن يشرب الخمر قال: أنا الآن أشرب الخمر راح أسكر. فإذا شافوني الناس قال لي: وش فيك تطوطح؟ حسب التعبير، فإما أكذب عليهم، أقول لهم مثلا ما نايم أو كذا أو كذا، أو أقول لهم أشرب الخمر، شربت الخمر، ما أقدر أصدق وياهم. وإذا كذبت فأكون قد تركت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك ترك شرب الخمر، راح أيضا أراد أن يرتكب جريمة الزنا، نفس الكلام فكر: الآن إذا اكتشفت وسألني القاضي مثلا أو أحد عن رسول الله ماذا فعلت؟ إن قلت لم أفعل هذا العمل المحرم كذبت وخالفت رسول الله، وإن قلت نعم فعلته يحدوني، يجرون علي الحد. فقال: إذن أترك هذا الفعل. وكذلك الحال بالنسبة إلى السرقة، فتركه للكذب جعله يترك سائر الذنوب. لما للكذب من مفتاحية في سائر الأمور. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله، لما سئل: المؤمن يكون جبانا؟ قال: نعم، يمكن أن يكون هم مؤمن وهم جبان، ما عنده شجاعة. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، يمكن أن يكون بخيل. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ومعنى ذلك إذا كان كذابا فليس بمؤمن. ممكن أن يكون بخيل وهو مؤمن، ممكن أن يكون غير ذلك، ولكن لما تصير المسألة مسألة كذب لا، هذا لا يكون مؤمنا. لو كان كذابا فلا يكون مؤمنا. وإحنا نلاحظ اليوم يعني هذا الداء الدوي، ما هي مشكلة الإعلام المعاصر اليوم؟ في أكثره كذب، كذب، ولا سيما الآن مع تطور الوسائل، يعدل لك الصور، يعدل لك ما أدري الأرقام، يجيب لك ما أدري كذا وكذا. زين، هذا من أنحاء الكذب، يزين عمل الظالم هذا من الكذب، يحسن فعله هذا من الكذب. فأنت إذا تشوف المشكلة الأصلية في الإعلام المعاصر اليوم ما هي؟ هي مشكلة الكذب وعدم الصدق. ما هي مشكلة التاريخ؟ في أكثره الكذب. أنت تجد اليوم في حالات كثيرة لا تزال مذاهب قائمة على أساس الكذب، استبعاد لمذاهب على أساس الكذب. أكو كتاب جميل للسيد محمد رضي الرضوي، توفي رحمه الله، اسمه كذبوا على الشيعة، موجود على الانترنت. هذا جايب 66 مورد من كتب بعض مؤلفيها يوصف بالإمام المحدث مجدد العصر ما أدري كذا، كلها كاذبة. أن الشيعة مثلا لا يعبدون الله وإنما يعبدون عليا والحسن والحسين، هذا يوصف مثلا في عنوانها الرسمي المحدث المجدد إمام كذا وكذا. يا فلان الله إن شاء الله يعطيك العقل، ما شايف أنت شيعة أهل البيت؟ أين عبدوا علي بن أبي طالب؟ أين عبدوا الحسن؟ أين عبدوا الحسين؟ أين عبدوا فاطمة؟ بس هذه الكذبة التي يكتبها في كتابه الظل تسير وتسري إلى يومنا هذا. يعني الآن لما غير أتباع المذهب يتكلمون عنه، في قسم منهم بكل جزم يقول لك إيه نعم شيعة، الشيعة يعبدون علي بن أبي طالب ويعبدون الزهراء ويعبدون الكذا، الشيعة يختلفون عنا لأن عندهم قرآن مختلف أصلا ويقولون أن قرآننا محرف. مد إيدك على أي مكان في أماكن الشيعة وشوف القرآن الذي يقرأ، استمع إلى تسجيلات قراء القرآن من شيعة أهل البيت. لا خلص بعد هذه الكذبة التي قالها بعضهم تسير في الزمان وتبقى. فجايب 66 كذبة هذا سيد محمد رضي الرضوي، ومثله وأكثر منه أيضا جايب شيخ الأميني، شيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير القيم، ماذا قال بعض من يوصفون بالمفكرين ويوصفون بكذا والعلماء والفقهاء ومجدد الكذا، من هالنمط من الأكاذيب أن هذول يعبدون عليا وأنهم ما أدري عندهم قرآن آخر ويتلون المصحف فاطمة اللي ما إله ربط بالقرآن، وعلى هذه فقس ما سواها. هذا جايب 66 كذبة وفرية مسندها إلى كتبهم وراد عليها بطبيعة الحال. طبعا هذا لعل سبحان الله رب ضارة نافعة، أن أحد أسباب تحول الكثيرين إلى مذهب أهل البيت هو ما كذب عليهم. أكو كتاب أشرت إليه في أحد المجالس للشيخ علاء الحسون اسمه التحول المذهبي، دراسة في أسباب الاستبصار والانتماء إلى مذهب أهل البيت. شيء يخلي قسم من الناس غير الشيعة أساسا ينتمون إلى المذهب. ذكرنا في ذلك المجلس قضية الحسين عليه السلام، هو يذكر أيضا قضية الزهراء عليها السلام بشكل مستقل والمآسي التي جرت عليها، ويذكر من جملة ما يذكر قضية الأكاذيب التي كانت تقال عن شيعة أهل البيت عليهم السلام وعن التشيع. فيقول لما يكذب هكذا السامع قسم منهم يصدق، قسم آخر يتعجب أكو أحد من الناس في هذا الزمان مثلا يعتقد بهذه العقيدة، ممكن أكو هالشكل؟ يروح يفتش ويسأل، وإذا به يجد نفسه على ساحل آل محمد. الغرض من ذلك أن أحيانا كذبة من الكذبات تتسبب في ضلال آلاف من الناس، بل عشرات الآلاف على مدى الزمان، حتى يتبين لنا ليش نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام بالنسبة إلى الكذب اللي هو أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا وأعظم من السرقة. وفي بعض الروايات جعلت الخبائث في بيت مفتاحه شرب الخمر وبعضها الآخر مفتاحه الكذب. وإذا ضممنا إليه رواية الأربع الخصال نفهم ليش أن مفتاح الخبائث يكون شنو؟ الكذب. لأن هذا لما يرتكب الذنب مهما كان إن كان يعمل بالكذب ما حد رح يوقف قدامه، وإذا كان لا يلتزم بالصدق ما يقدر أن يقر في كل موضع على أنه قالها فعل هذا الفعل وارتكب ذلك الذنب. احنا اللي نلاحظ موضوع الكذب بالنسبة الى من شارك في قتل الحسين على مستوى القادة مالهم كان موجود وفاشي، وعلى مستوى الاتباع والاصحاب ايضا بطريق اولى، بينما مثل الحسين عليه السلام هو يقول لهم وكأنه يتحداهم في ذلك فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه وإن كذبتموني فاسألوا غيركم، اسألوا فلان واسألوا فلان. كان بإمكان أحد مثلا لو كان قد جرب عليه كذبة واحدة يقول لا فلان وقت أنت ما قلت الحق، لكن أحدا لم يقل. وهذه من أدلة العصمة على الأئمة عليهم السلام، لأنه إحنا عندنا أكثر من طريق للاستدلال على العصمة، فالطريق عقلي أنه ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعلهم عدل الكتاب فلا بد من المساواة، ما يصير واحد يقول تمسك بهذا وبهذا والحال أن أحدهما مثلا جاهل والآخر عالم، ما ممكن. الحال أن أحدهما يخطئ والثاني لا يخطئ، ما ممكن. ما دام جعل الاثنين سبيل هداية لا بد أن يكون كلاهما في مستوى واحد من القيمة العلمية والقيمة العملية اللي هي العصمة، وأنه لو كان الإمام يخطئ ويرتكب الذنب ولا يعلم بالشيء لرمى الناس في المهالك، صلاة غلط يعلم الناس، حج غلط يعلم الناس، وهذا أمر غير ممكن. فهذا قد نستدل عليه بهذه الطريقة بالإضافة إلى الروايات، وقد نستدل عليه بالواقع التاريخي. طلعوا لنا خطأ واحد، ذنب واحد ارتكبه أمير المؤمنين عليه السلام من أول حياته إلى آخر حياته، لا أحد يدعي ذلك حتى أعدائه. الإمام الحسين عليه السلام طلعوا فالذنب واحد ارتكبه، كذبة واحدة قالها، لا يستطيعون أن يوجدوا حتى بخبر ضعيف ذلك. لكن في الطرف الآخر تعال شوف، أول ما جاء معاوية إلى المدينة لتنصيب ابنه وليا للعهد يزيد، فجمع أولا عددا من أهل من شخصيات المدينة، من بينهم الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسن في حدود سنة 52 جاء، يعني بدأ يحوك قضية ولاية العهد. فالإمام الحسن المجتبى استشهد، إمام الحسين موجود، ودعا أيضا ابن عباس وغيره، فخطب فيهم وقال لهم أنا نظرت إلى الأمة وفكرت في أحوالها وأنا قربت منيتي وإلى آخره، فاخترت لصلاح هذه الأمة منه يزيد بن معاوية. زين، قال مع علمه بالسنة يزيد وقراءة القرآن والحلم الذي يرجح بالصم الصلاب، يعني حلم أكثر من الجبال، هم عالم بالسنة هم عالم بالقرآن هم أيضا حليم. فالإمام الحسين ابن عباس أراد أن يخطب، قال لا الحكي صوبي. فقال له الإمام الحسين عليه السلام أما ما ذكرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو أهل ذلك وفوق ذلك، وأما ما ذكرت عن يزيد فلعلك كنت تنعت غائبا أو تصف محجوبا، فخلي ليزيد وما شغل به من المعازف والقيان والسباق بين الحيوانات والطير السبق لأترابهن وشغفه بالقرود والفهود، هذا مستوى يزيد. أما تجي تقول علمه بالقرآن وعلمه بالسنة وحلمه وكذا، هذا مو شغله، بس ما عند معنى الخليفة في ذلك الوقت أن يعلنها صريحة بكذب واضح أمام من يعرفون أنه يكذب، كما هو أيضا يعرف أنه لا يصدق في كلامه. هذا في الطبقة لفوق حسب التعبير. لما تيجي إلى دون ذلك، ابن زياد عبيد الله بن زياد لما جيء أبي مسلم ابن عقيل وقد أسر وكتف إلى مجلسه، فأولا لم يسلم عليه كما تعلمون، ثم ابن زياد بدأ يتهجم عليه ويقول له يعني سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. مسلم رد عليه قال له جئت، ابن زياد يقول له جئت وكلمة الناس واحدة ففرقتهم. فمسلم رد عليه أنه أنتم ظلمتم الناس وعملتم فيهم بالإثم والعدوان، فدعونا لإقامة الحق. ابن زياد هنا قال له أنت تقيم الحق وأنت تشرب الخمر؟ فقال له مسلم بن عقيل أنت تعلم أنك تكذب، والله ما شربت الخمر ولا أشربها وإنما يشربها أمثالك. ما عندما أنا ابن زياد أنه أمام الحاضرين يقول كذبة بهذا المقدار، أسأل لي القدر المتيقن ما حد راح يرد عليه يقول له لا مثلا أنه ما كان يرتكب هذا الإثم، لكن هو أن يكذب متعمدا أمام حضار مجلسه ما في مشكلة عنده، لأنه قبل أيضا الذي ولاه وولى أبوه أيضا كان يكذب بسهولة. وعلى المعدل عمر بن سعد، عمر بن سعد صنع كذبة كبيرة ومسرحية هزيلة، الغريب أن هذه هي إلى الآن يبرر بها مقتل الحسين عليه السلام مع أنها كذبة. عمر بن سعد كان يريد أن يبقى على رأس الجيش، وفيما بعد تصير ولاية الري تحت إدارته، وفي نفس الوقت ما يرتكب من الحسين القتل، يريد شيء حسب التعبير بارد وبالراحة. ابن زياد خبيث يعرف أن هذا المقتل ما له هو الإمرأة، من متى يحاول فيها؟ من زمان والده، ذكرت في كتاب من قتل الحسين عليه السلام تحليل لشخصية عمر بن سعد. عمر بن سعد من صارت قضية الخلافة بين الجماعة، وبالذات لما صارت صوب عثمان، حسب التعبير قال ما في حدا أحسن من حدا، ليش يعني ذولا يصيرون خلفاء والدي؟ لا، إذا هي نص ما موجود، تولية إلهية ما موجودة، والدهم مثلهم، فجاء إليه وأخذ يحرضه على أن يشارك، وانت وين قاعد والناس رايحة وراء الخلافة والحكومة وكذا وانت مشغول بحالك، قوم انهض روح هناك. من ذاك الوقت هو يفكر في موضوع الرئاسة والولاية والحكومة، وإلى إذا صار والده خليفة بعد الأمور كلها بيده. الآن جايتنا بعد كم؟ بعد حوالي 25 سنة من الزمان وهو ينتظرها، جاية إلى على بابه، يتركها ما يتركها؟ في نفس الوقت حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. فالشاهد أنه صنع فبركة وكتب إلى ابن زياد الحمد لله الذي أتم النعمة حيث ائتلفت الفرقة، وذلك أن الحسين بن علي أعطاني موثقا أن يضع يده بيدي حتى يأتي إلى يزيد فيبايعه أو يسيره إلى ثغر من الثغور. كذب كله، لم يكن هناك أي شيء، لكن هو كان يريد يسوي هذه السالفة بحيث لا يتورط بقتل الحسين من جهة، ولا هو أيضا شنو يخسر ولاية الري. فلما راح الكتاب إلى ابن زياد، الشمر بن ذي الجوشن ذاك هو طامع فيها، قال له الشمر هذا كتاب ناصح لأهله، هذا عنده قرابة ويا الحسين ويريد يمشي الشغلة هالشكل، فأنت لا تقبل منا هذا الكلام، ووجه خطاب آخر أشد وأعنف اللي وصل يوم تاسع، أنه بعد خلص ما في مجال للتأخير واحمل على القول. شاهدنا في وين؟ في أن عمر بن سعد ما عنده مانع أن يكتب كذبة مسجلة على أن الحسين رفع إيده من القتال، حاضر اللي تريدونه حاضر يسويه، ويجي ويخلي إيده بإيد يزيد، وحتى لو يريد يوديه إلى مثلا ثغر من الثغور، جورجيا ما أدري أي مكان آخر، حتى هناك يبقى ويقضي عمره يقاتل المسيحيين والكفار. كذب كذب صريح في هذا، بس ما عندهم مشكلة هؤلاء أن يكذبوا من أجل تحقيق مصالح آنية. المشكلة كما قلنا أن بعض هذه الكذبات تبقى مستمرة إلى يومنا، يعني بعض الكتاب من غير الشيعة لما يجون يحاولون أن ينقذوا أنفسهم من هالمأزق، فعلا هو مأزق لغير الشيعة. ماذا يقولون؟ يقولون يزيد قتل الحسين وأمر بقتله وجيش الجيوش وأطلق يد عبيد الله بن زياد في الموضوع، إذن هذه ترتقي إلى ما فوق يزيد، إدانة الدولة الأموية، اللي قسم منهم يعتبرونها هي العصر الذهبي لدول الإسلام، ويرتفع إلى فوق إلى معاوية ابن أبي سفيان، وهكذا ما يوقف الأمر. فالأحسن ماذا؟ الأحسن تسجيلها به على مجهول. والله كان هناك محاولات للصلح، والحسين قبل بذلك، ويزيد ما كان يريد يقتل وإلى آخره، زين، وكل شيء على خير ما يرام. هذا المنهج اللي مثلا ابن تيمية وأتباعه يتبعونه، وهكذا. والعجيب ما دام اجى ذكر هذا الرجل وتلامذته، الكذب الصريح عندهم اللي ما يصدقه العقل. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ابن كثير تلميذ ابن تيمية المخلص المفتخر به دائما واللي ينقل عنه، وكلاهما ضمن الاتجاه الأموي، يزعم ابن تيمية كذبا أن الشيعة يقولون أنه لما ركبت النساء في السبي كن عاريات تماما، وأنه من ذاك الوقت نبت للنياق سنامين، سنام قدام وسنام ورا، حتى يستر من أمام ومن خلف. وزعم أن هكذا الشيعة يقولون، والحال أنه لم يسب أحد من آل رسول الله، ولم يسير على الجمال، ولم كذا. وينقل هالكذبة عنه من تلميذه، هو الأصل في مجموع الفتاوى ذاك يقولها، وهذا ينقلها عنه في كتابه البداية والنهاية، كتاب تاريخي. وين هذا جاي؟ في أي مكان؟ أي شيعي في الكرة الأرضية قال هذا الكلام؟ لم يقل أحد، لم يقل أحد من الشيعة أنهن سبين عاريات، حتى كما يقول نبت السنام كذا وكذا. لكن هو بعد الكذب الصريح الفاحش الذي ينبع من الفجور في الخصومة، هو هذا يخلي الجماعة يتحدثون بهذا الاتجاه، وحتى يتوصل إلى نتيجة ماذا؟ إلى أنه ما سبي أحد من ذرية الرسول أصلا، ولا سلب أحد، ولا راحوا إلى الشام، وإنما إجوا في مثلا حسب تعبير المعاصر في سفرة سياحية من كربلاء إلى الكوفة، بعدين وداهم إلى المدينة معززين مكرمين، وخلع عليهن، يعني أعطاهم جوائز وكذا وكذا. هسا أنت تقدر تقول هذا الكلام الأخير، بس لماذا تتوسل بذلك الكذب على الشيعة أن الشيعة يقولون هذا الكلام، والحال لم يوجد في أي قائل ولا كاتب مثل هذا الكلام. لكن كما قلت، رب ضارة نافعة، لا سيما في هذه الفترات. في هذه الفترة، في السابق واحد يكتب شيء في كتابه، أو إمام جماعة يقول حكاية في مسجده، وتنطلع على الناس، ما عندهم طريق آخر للمعرفة. اليوم حسب تعبير بعض الأصدقاء، قبل 20 سنة الشيخ جوجل ما خلى شيء بالإمكان البحث، الآن الشيخ أكبر من جوجل، شيخ ذكاء الاصطناعي. بالإمكان لكل إنسان أن يطلع عليه، ولذلك مثل هؤلاء يدعون كما يقولون بالويل والثبور وعظائم الأمور، زين، على أنه الحقوا فلان مكان حصل تشيع، وفلتان مكان كذا، على نفسها جنت براقش. أنت كذبت كذبات صريحة واضحة غير معقولة، هذه تخلي سؤال عند من يسمعها أو من يقرأها يروح يدور ويفتش. سابقا ما كان عندهم هالقدرة، الآن بإمكانهم هي كلها دقائق، ويقدر يحصل على الملفات كلها. ولذلك هذا صاحب كتاب التحول المذهبي لما يجي يستعرض حياة قصص من الذين اهتدوا إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام، قسم غير قليل منهم يقول لك أنا شفت هاي كلمات صعبة شديدة، يعبدون غير الله، يعبدون علي بن أبي طالب، ويعبدون كذا، قرآنهم غير قرآننا، وصلاتهم غير صلاتنا، وما أدري يلعنون الصحابة، وما أدري كذا وكذا. فإجيت ورحت أدور وبحثت وكذا، وانتهى بي الأمر إلى أن أصل إلى الحقائق. لذلك كان الكذب أحد الصفات الأساسية لأتباع هذا المنهج الأموي. في من يخالفهم كانوا يباهتون شيعة أهل البيت عليهم السلام ويبهتونهم ويكذبون عليهم، وهم يعلمون أنهم يكذبون في هذا الأمر، ولكن لا بد أن تتكشف الحقائق ويعرف الناس مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الكذب جده وهزله وصغيره وكبيره، وأن يلزمنا الصدق في كل أمورنا حتى نكون مؤمنين حقا. وكل ما ترتقي في درجات الصدق بعد فيها مجال وفيها مكان حتى ترتقي وترتفع وتبتعد بذلك عن منهاج أعداء أهل البيت عليهم السلام، اللي يجي يقول أنه لم يسبى ولم ولم ولم. طالع التاريخ حقيقة أنا أحيانا أتعجب من هؤلاء، يعني مثل ابن كثير أو ابن تيمية اللي بعد 720 توفي، قبلهم الطبري متوفى 310، تاريخ الطبري، الطبري ليس شيعيا، وقبلهم بحوالي 400 سنة، ويعتبر من المؤرخين المعقولين الرزينين، ما تميل به الأمور كثير. صحيح يكتم كثير من الأمور الشيعية، بس بالقياس إلى غيره تاريخه جيد، لأن هذا يذكر تفاصيل الحوادث اللي صارت من السبي، من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى كربلاء من جديد، ومن كربلاء إلى المدينة. أنت ما عندك هذا الكتاب من أمهات الكتب، إذا ما عندك كتب شيعية واضح، لكن ما عندك كتاب من هذه الكتب التاريخية اللي تذكر هذه الأمور، حوادث ذكرت في اليوميات، ذكرت حتى حدد التاريخ في يوم 2 من شهر صفار سنة 61، وصل ركب سبايا أهل البيت إلى دمشق، وبقوا على بوابة دمشق كذا من الساعات، وكان اليوم يوم كذا، هذه كلها مذكورة، لماذا لا تراجعها وتنفيها نفيا قاطعا إلا أمر الكذب ومجانبة الصدق. الحمد لله الذي جعل لشيعة أهل البيت عليهم السلام طرق مختلفة في إبقاء هذه الحوادث والأحاديث والقضايا، فتكلم عنها أئمة الهدى، تكلم عنها الإمام زين العابدين عليه السلام، تكلمت عنها زينب، تكلمت عنها بقية النساء، بل تكلم عنها من نجا من المعركة زين، وهذول أبقوا هذا الذكر. بعضهم ذكرها بشكل غير مباشر مثل صاحب كتاب بلاغات النساء وهو ليس شيعيا، لكن يذكر الخطب البليغة، فذكر خطبة العقيلة زينب في الشام. زين إذا ما أحد سبي ولا أحد رحل إلى ذلك المكان، كيف كانت ستخطب في الشام في مجلس يزيد؟ هذا من بركات أهل البيت عليهم السلام، ومما قال الحسين عليه السلام: في شاء الله أن يراهن سبايا، يعني يأتين معي ويخترن هذا الطريق، ولما أقتل أنا تسبى النساء وإلهم دور لا يقل أهمية عن دور الإمام الحسين عليه السلام. وبالفعل هذا الذي صار وحدث، وقضية السبي من القضايا المؤلمة والمتعبة والمكربة حقيقة عندما يفكر فيها الإنسان. تتصور مثلا العقيلة زينب سلام الله عليها، عمرها تجاوز في ذلك الوقت 55 سنة، والمرأة في مثل هذا العمر عادة تنهدم صحتها في الوضع العادي، فكيف إذا كانت فقدت أحد أبنائها، أحد أبنائها مقتولا في كربلاء، فكيف إذا فقدت إخوتها مثل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ورأت بعينيها كيف داسته حوافر الخيل، ورأت بعينيها كيف ألق رأسه على رمح طويل، ورأت كيف ذبح ابنه الرضيع، ورأت هذه المصائب في إخوتها أبي الفضل العباس وإخوته، وفي أبناء إخوتها كالقاسم وأبناء الحسن وعلي الأكبر وغيرهم، وهي الآن قاعدة تسير باتجاه حركة السبي، ساق الظعن للشام، وين أهل الحمية؟ ساق الظعن للشام، وين أهل الحمية؟ زينب تنادي سفرة القشرة علي، ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح، ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح، كلهم عرايا والشفن من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح، وتقول ذاب القلب من عظم الرزية. هذه زينب، الباقي شلون؟ ورمله على الجاسم هواية تلطم صدرها، تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها، وانت صريع وجثتك محد قبرها، مدلل يا عقل شلون على الثرى تبقى رمية، وليل على شبه النبي تلطم بالخدود، نادي عقلي لبستني ثياب الحدود، من شافه مدد وفوق الثرى ممدود، من انت العزيز شلون يا ابني قطعت بي؟ هذه زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، وأمست اليوم واليتامى عليها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.